الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من متن مسائل الجاهلية. قال الأربعون: التعطيل كقول آل فرعون. أعظم المعطلة فرعون عليه لعنة الله، لأنه نسب إلى نفسه الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وكان قوله أو قول الحلولية والاتحادية موافق لقول فرعون، ولذلك ذكروا أن مجموعة من الصوفية وجدهم يهودي فقال لهم أين الله؟ قالوا الله في كل مكان، فقال لهم قولكم وقول فرعون سواء. ثم لما ناظرهم واشتد بينهم الكلام اعترفوا أنهم يعتقدون في الله في هذا الباب عقيدة فرعون، فعندهم لما قال فرعون أنا ربكم ليس بكاذب، لأن الله حال فيه أو متحد به. ثم قدر أن هذا الرجل لقي شيخ الإسلام بن تيمية فقال له قولكم وقول فرعون سواء، فيما ذا قال أنتم تقولون الله في كل مكان أو أن الله متحد بالمخلوقات. فقال شيخ الإسلام هذا ليس بقولنا، بل قولنا أن الله عز وجل على عرشه، وساق الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على علو الله عز وجل على خلقه ومباينته لهم. فعند ذلك اعترف ذلك اليهودي بصحة دين الإسلام ودخل في دين الإسلام. فالشاهد أن المعطلة من الحلولية والاتحادية هم على مذهب فرعون، ولذلك تجد في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام من قال بأن الله على عرشه فهو موساوي محمدي، ومن قال بأن الله في كل مكان فهو فرعوني. وكثير من أهل البدع الآن ينتحلون هذا المذهب، المذهب الفرعوني في القول بالحلول والاتحاد. ولما قال الله عز وجل وأخبر الله عز وجل أن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ما معنى وإني لأظنه كاذبا؟ دليل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، ولذلك أمر هامان أن يبني إلى السماء، ومع ذلك يقول وإني لأظنه كاذبا. أنا متيقن أن موسى في قوله أن الله في السماء كاذب. إذن فمن أنكر العلو فهو فرعوني. قال الحادية والأربعون: نسبة النقائص لا إليه سبحانه وتعالى كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. أي من مسائل الجاهلية أنهم ينسبون إلى الله عز وجل الولد، ويزعمون أن عيسى ابن الله، ويزعمون أن الملائكة بنات الله، وأن الله تعالى عن قولهم تزوج بسروات الجن فكان منهن الملائكة، نعوذ بالله من هذا القول القبيح. وأيضا يزعمون أن الله يحتاج، أن الله عز وجل محتاج، ويزعمون أنه تعب ونصب لما خلق السماوات والأرض، قالوا ارتاح في اليوم السابع، ولذلك رد الله عليهم ذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وسبحان الله، تجد المبطلين يتكلمون في الله وفي رسل الله عز وجل بما ينزهون أنفسهم عنه. ففي باب السمع والبصر والقدرة والإرادة، لو قلت لمعتزلي الله عز وجل يسمع ويبصر ويريد ويقدر، يقول لا، لا يتصف بهذه الصفات. وربما قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قدير بلا قدرة. ولو قلت لهم شيخكم هذا الذي تدرسون عليه ليس بعالم، ليس بسميع، ليس ببصير، لغضبوا من ذلك. وإذا قيل لهم سميع بلا سمع قالوا أنت متناقض، كيف سميع بلا سمع؟ مع أنهم هم يقولون في اللسمع بلا سمع، ويقولون بصير بلا بصر. وكذلك النصارى يتنزهون أن يكون لرهبانهم زوجات وأبناء، وأن هذا نقص. ولذلك في المناظرة التي جرت بين الباقلاني وبين بعض النصارى أنه قال للنصراني: كيف الأهل والأولاد، كيف الأهل والأولاد؟ فغضبوا وجعلوا يسبحون وينزهون، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: لقد قلت قولا عظيما لا ينبغي أن يقال. وما هو؟ قالوا: تزعم أن لهذا زوجة وولد؟ قال: سبحان الله، أنتم تزعمون أن لله زوجة وولد هو الله، وتنزهون هذا المخلوق المربوب؟ فهذا من عجيب المناظرات التي جرت مع النصارى وأفحموا فيها. فالشاهد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جاء إلى كثير مما قصه الله عز وجل علينا في القرآن من أخبار الكفار، سواء في باب الأخلاق أو باب العقائد أو باب المعاملات، وذكرها كمسائل لهم يسيرون عليها ويعتقدون عليها. فينبغي للمسلم أن يتنزه عن مثل هذا، فينسب لله عز وجل كل كمال مطلق، وينزه الله عز وجل عن كل نقص مطلق. ولهذا تجد: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فكلمة سبحان تنزيه عن كل نقص مطلق، وكلمة الحمد لله إثبات لكل كمال مطلق. وقد سمعت من بعضهم، بعض النصارى مرة عملوا معه لقاء في الإذاعة، قال: أصلا نحن نؤمن بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: نحن نؤمن بهذه الصورة بهذه المعاني، لكن قال: المشكلة أن المسلمين ما فهموا الولادة الربانية. هذا قول منهم باطل، كونهم يعتقدون أن عيسى بن الله، هذا قول باطل، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم إن الولد من الذي يحتاج إليه؟ الذي يحتاج إلى الولد هو الذي يموت، هو الذي يكبر، هو الذي لا تكون له أعمال يحتاج إلى مساعدين. لذلك تجد الناس يحرصون على الأبناء. لماذا؟ يقول: يحمل اسمي بعد موتي، أو يقوم بي إذا كبرت، أو يعينني في تجارتي، هكذا كلام الناس. أما الله عز وجل فهو منزه عن الصاحبة والولد، لأنه الحي القيوم، الحي القيوم، قائم بنفسه ومقيم لغيره، وحياته أزلية أبدية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الثانية والأربعون: الشرك في الملك، قول المجوس، يعني جعلوا لله عز وجل شركاء. وكيف قول المجوس؟ قالوا بأن للكون خالقين، الأول خالق النور، أو الأول النور وهو خالق الخير، والثاني الظلمة وهو خالق الشر. ولهذا سموا بالثنوية لقولهم بالخالقين، والمنوية نسبة إلى مؤسسهم. فقد رد على مذهبهم الباطل، قال بعضهم: وكم في ظلام الليل عنده من يد تدل على أن المناوية تكذب. كم من إنسان يقوم في ظلمات الليل، فقير، مريض، مغلوب، محتاج، فيقول: يا رب. فإذا بالله عز وجل يستجيب دعاءه ويحقق رجاءه. بل في الحديث أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. إذن يعني هذا دليل، دليل على أن الليل ليس هو خالق الشر ولا هو محل الشر، الظلمة ليست هي خالق الشر ولا هي محل الشر، فإن الخير والشر الذي يخلقه هو الله عز وجل. ولذلك سموا المعتزلة بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم قلدوا المجوس. فالمجوس جعلوا للكون خالقين، النور والظلمة، والمعتزلة جعلوا للكون خالقين بالجمع خالقين، لأن كل عبد عندهم يخلق فعل نفسه. فلذلك جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. إذن لو تأملنا أغلب أهل البدع التي في الساحة الإسلامية الآن، من أين جاءت بدعهم؟ جاءت بسبب تقليدهم وأخذهم بمسائل أهل الجاهلية، ولو أخذوا بمسائل أهل الإسلام لسلموا. فالقدرية أخذوها من المجوس، والاتحادية أخذوها من فرعون، والممثلة والمشبهة أخذوها من عباد الأصنام، وهكذا كل مبطل. وهؤلاء أيضا عباد القبور أخذوها منهم، لأنهم جعلوا لله شركاء القبور ومن فيها يتصرفون في الكون إيجادا ومنعا ورزقا وإعطاء، حتى أنهم بالغوا في ذلك وقالوا للكون 40 وتدا و7 أقطاب وغير ذلك. فالوتد عندهم والقطب هو الذي يتصرف في الكون خلقا وإيجادا وإحياء وإماتة، حتى قالوا في وصف عبد القادر الجيلاني: كل قطب يطوف بالبيت 7 وأنا البيت طائف بمقامي. يعني يقول البيت بيت الله العتيق الذي أمر الله عز وجل الناس أن يطوفوا به يطوف بي. ويقول في تلك القصيدة: والأرض في قبضتي كبيض الحمام. قصيدة كفرية. فالأحمدية كفار والقادرية كفار. وأما هو بالنسبة لعبد القادر الجيلاني، فرأينا شيخ الإسلام يدافع عنه أنه ليس بحلولي أو اتحادي، ليس من هؤلاء. أما أصل التصوف أظن عنده، الأصل في التزهد والبعد عن يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حاصلة، حيث أنهم يتزهدون، مع أن له كتاب اسمه الغنية فيه كثير من العقائد يوافق فيها أهل السنة والجماعة، كالقول بالعلو إثبات الكلام. ولذلك الشيخ الإسلام حين يرد على أتباعه ومن إليهم ينقل من كتبه في كتابه الحموية، لأن كتاب الحموية للشيخ الإسلام سلك فيه مسلكا غير المسالك التي يسلكها في جميع كتبه، وذلك أنه جاء إلى هذا الكتاب ونقل من أئمة أهل البدع أقوالا يوافقون فيها الحق وأهل السنة. فيقول: إن كنتم تقولون بالكتاب والسنة، هذه أدلة الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات، وإن كنتم لا ترون الاستدلال بالكتاب والسنة وترون الاستدلال بأئمتكم، فهؤلاء أئمتكم يثبتون هذه الأمور. فأنتم بين أمرين: إما أن تأخذوا بالحق أخذا بدلالة الكتاب والسنة، وإما أن تأخذوا بالحق تقليدا لأئمتكم. قال: 43 جحود القدر. القدرية ينقسموا إلى قسمين: قدرية نفاة، وهم الذين يعطلون الله عز وجل من الخلق والفعل والمشيئة والقدرة والإرادة، وهم المعتزلة، وغلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهم الذين كفرهم بعمر بقوله: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف في علم الله لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فأن الله عز وجل يقول: والله بكل شيء عليم. وأيضا يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فأن الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، ويقول: والله خلقكم وما تعملون. وينفون مشيئة الله، فأن الله عز وجل يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله وفعل الله، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الباب. وفي الجانب الآخر القدرية الجبرية الذين يغلون في إثبات مشيئة الله وقدرة الله وفعل الله وخلق الله وغير ذلك، حتى يعطلوا العبد من كل فعل، فالزاني والسارق والقاتل والشارب عندهم هو الذي نستحي أن نذكره، المنزه عن كل عيب ونقيصة، وهم يضيفون كل فعل قبيح إليه، حتى قال بعضهم: أصبحت من فعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات. انظر إلى هذا الإطلاق، فعلي كله خيره وشره طاعات لله عز وجل. إلا أنهم لما قالوا بهذا القول وجدوا أن هناك جنة ونار، وأن هناك نعيم وعذاب، فكيف يخرجون مذهبهم على هذا الأمر؟ تعذيب الله عز وجل للكافرين وتنعيم الله عز وجل للمؤمنين. قالوا: يجوز له أن يعذب الناس بغير جرم، كما نظمها السفاريني رحمه الله وعفى عنه في هذه الزلقة الخطيرة: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. لأنهم وجدوا الأدلة التي تقول: إن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. كيف يفعل بهذا الدليل؟ الأدلة الدالة على أن فرعون وقام فرعون في النار، كيف يفعل بهذه الأدلة؟ قالوا: الله عز وجل له أن يعذب من شاء، وإلا الأصل أن العبد طائع، سواء صلى أو أشرك، سواء وحد أم فرط في التوحيد، على مذهبهم الباطل. فجحود القدر هو سبيل المشركين، ولو تأملنا إلى المشركين الأولين لوجدنا ذلك. قالوا: لو شاء الرحمن ما لو شاء الله ما عبدناهم، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. استدلوا بماذا؟ بالقدر. قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه الأصنام ولا حرمنا هذه الأشياء. إذن نفوا عن الله عز وجل القدر من جهة، وإن شئت أن تأتي إلى التفسير الآخر، يعني غالوا في إثبات المشيئة، وقالوا: ما نحن فيه من الشرك والكفر شاءه الله عز وجل، وإلا لو شاء ألا نشرك ما أشركنا، ولو شاء أن نكون موحدين لوحدنا، فنحن نسير في قدر الله. فالقدر هلك فيه طائفتان، الجبرية والقدرية، وسلم فيه أهل السنة الذين أثبتوا لله عز وجل المشيئة والقدرة والإرادة والفعل، وأثبتوا للعبد المشيئة والقدرة والإرادة والفعل، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. القدرية النفاة عظموا باب الأمر والنهي وضيعوا باب القدر. كيف ذلك؟ الآن المعتزلي الذي يسرق عندهم إيش هو؟ السارق والزاني عندهم إيش هو؟ منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. لماذا؟ لأنهم عظموا باب الأمر والنهي، مخالفة النهي بارتكابه ومخالفة الأمر بتركه عندهم يعني يسلبك الإيمان ولا يصيرك في الكفر، منزلة بين منزلتين. عظموا باب الأمر والنهي وضيعوا القدر. من خلق العباد وأفعال العباد؟ قالوا: العباد خلقوا أفعال أنفسهم. هل شاء الله عز وجل من عباده الكفر؟ قالوا: لا. فهمتم؟ غالوا في باب الأمر والنهي وعطلوا القدر. نأتي إلى الجبرية. الجبرية هل نظروا إلى باب الأمر والنهي؟ أقيموا الصلاة، اعبدوا الله، أطيعوا آباءكم، صلوا أرحامكم، ما يبالون بهذا، ما يبالون بباب الأمر والنهي، بينما عظموا باب ماذا؟ القدر، أن الإنسان سائر بمشيئة الله عز وجل، وأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل وليس بالإنسان. بينما أهل السنة عظموا باب الأمر والنهي وهو القرآن والسنة وما فيهما، وعظموا باب القدر، وهذا باب واسع لو أردنا أن نتكلم فيه، لأن الكلام فيه قد يحتاج إلى بعض تفصيل. وذلك أن القدرية والمعتزلة فتنتهم بشيء واحد، فتنتهم بشيء واحد، ركز، فتنتهم أنهم جعلوا المشيئة هي المحبة. القدرية المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد، أصحاب واصل بن عطاء الغزال، عندهم المشيئة هي ماذا؟ المحبة. أصحاب جهم بن صفوان عندهم المشيئة هي ماذا؟ المحبة. إذن اتفقوا جميعا أو ما اتفقوا؟ اتفقوا جميعا في أصل الشبهة، وإن شئت أن تعبر عنها بتعبير المناطق في المقدمة، اتفقوا في المقدمة واختلفوا في النتيجة. إذن اتفقنا على أن الجهمية عندهم المشيئة هي المحبة، والقدرية المعتزلة المشيئة هي المحبة. إذن ما هي النتيجة إذا كانت المشيئة هي المحبة؟ قال الجهمي الجبري: كل ما يقع في هذا العالم فالله عز وجل يحبه. فهمتم؟ نرجع، ايش هي المقدمة؟ المشيئة هي المحبة، هذا مفهوم. بقي احد ما فهم هذا؟ عند الجبرية وعند المعتزلة المشيئة هي ماذا؟ المحبة. ما هي النتيجة عند الجبرية؟ كل ما يقع في هذا العالم فالله عز وجل يحبه ويريده. فهمتم؟ يا المعتزلة المشيئة عندهم هي المحبة. إذن كل ما يقع في هذا العالم من شر الله لا يحبه، وإذا كان لا يحبه لم يخلقه ولم يشأه. فإذن اتفقوا في المقدمة واختلفوا في ماذا؟ في النتيجة. بينما أهل السنة والجماعة عندهم المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب. مفهوم؟ إذن لماذا شاء الله عز وجل غير المحبوب؟ لحكمة أرادها وعلمها. ولماذا يعني شاء المحبوب لذاته وشاء غير المحبوب لغيره؟ فمثلا وجود إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لذاته، لأنه محبوب عند الله، يقيم الصلاة، آت الزكاة، يحب المحسنين، يحب المتقين. بينما كفر أبي جهل مراد لغيره، لأنه لما كفر أبو جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وابتلي أهل الإسلام، وشرع الجهاد، وتحققت مصالح عظيمة مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وخلق إبليس. إبليس رأس الشر، من الذي خلقه؟ الله عز وجل. ومع ذلك خلقه لحكمة، خلقه لحكمة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهمتم يا أخوة الآن؟ فهمتم بعض الشيء؟ هذا الباب من الأبواب المهمة. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به، أي بالقدر، وهذا لا يسلم لهم، لأن الله عز وجل أكذبهم في ذلك لما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء، أكذبهم في ذلك وبين أنهم كفار وتوعدهم بالنار. فلو جاز لهم الاحتجاج بالقدر لما كذبوا في ذلك ولا ما حكم عليهم بالنار، لكن لما كان احتجاجهم بأمر لا يعلموه أصلا كان دعواهم باطلة. الآن يا أخوة أقرب لكم، الذي يحتج بالقدر هو يعلم ما في القدر؟ لو ذهب واحد يزني أو يسرق، هل هو يعلم ما في القدر قبل أن يفعل هذا الفعل؟ لو قال الله قدر علي هذا الزنا، نقول ليش ما تذهب تصلي وتقول الله قدر علي؟ إذن لا يجوز الاحتجاج بشيء مجهول. بينما هل هو يعلم أن الله أمره بالصلاة ونهاه عن الزنا قبل الفعل؟ قبل الفعل نعم، بينما القدر لا يعلم إلا بعد الفعل. إذن كيف تحتج بشيء لا تعلمه؟ كيف تحتج بشيء لا تعلمه؟ الأمر الثاني، لو قال لك قائل هذا طريق موحش وهذا طريق مسلوك، أيهما ستمشي؟ الموحش أم المسلوك؟ المسلوك. إذن لماذا في باب القدر، في باب القدر أو في باب المعاصي نأتي ونحتج بالقدر، في باب الدين نحتج بالقدر، بينما في باب الدنيا أو باب الطاعات ما يأتي ويحتج بالقدر؟ ما يحتج أقصد بالعلم. الواجب علينا أن نعمل بالعلم، حتى قال بعضهم من ترك العلم الموجود بحثا عن العلم المفقود تزندق. أيش العلم المفقود؟ علم القدر، لأنه سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لكن العلم الموجود أيش هو؟ القرآن والسنة. يا أخي ما أدري والله هذه المسألة حلال أم حرام، عليك أن تتجه إلى شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء أو تفتح كتاب من الكتب وتنظر حكمها، صح ولا لا؟ بينما القدر ما أدري قدر الله علي أو لم يقدر علي، ما أدرك بهذا، ولا أنت مخاطب أصلا بهذا. عند أن يحتج الكفار على كفرهم بالقدر لا يسوغ لهم ولا يسلم لهم، وعند أن يحتج الجبرية على أفعالهم بالقدر لا يسوغ لهم ولا يسلم لهم، لأن الله عز وجل قد ذم القدرية وكفرهم وأكذبهم. الخامسة والأربعون معارضة الشرع بقدره. أيضا هذه الثلاث أو الأربع النقاط متصلة، معارضة الشرع بقدر الله. صلي يقول والله لو قدر الله أني أصلي أصلي، الله عز وجل ما أمرك بهذا، الله عز وجل أمرك بطاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا الواجب عليك أن تطيع الله في الصلاة، تطيع الله في الزكاة. أما أن تحتج على فعل المعصية بالقدر أو تحتج على ترك الطاعة بالقدر، هذا أمر غير مقبول. فإن الكفار قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما عبدناهم، ولو شاء الله لهدانا، مع ذلك لم يسلم لهم هذا العذر وهذا القول. أمام القدر باب مهم، وقد توسع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إروال أماذا شفاء العليل. وهناك مؤلفات كصحيح المسند أو الجامع الصحيح في القدر للشيخ مقبل رحمه الله، ألفه في الرد على الشيعة الذين في اليمن، لأنهم في الأصل قدرية، في الأصل قدرية مجوسية، والجهمية قدرية جبرية. وهنا أخي أقول ما هو الإلحاد في الآيات الكونية؟ الإلحاد في الآيات الكونية أن يزعم أن للكون خالق غير الله. الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، فإذا زعم أن لها خالق غير الله عز وجل فهذا ملحد، أو أن لله عز وجل معين أو ظهير أو شريك، كل هذا إلحاد سلكه المشركون الأولون وسلكه المشركون المتأخرون، فيزعمون أن أقطابهم وأوتادهم وأولياءهم شركاء لله عز وجل في هذا الكون تصرفا وإحياء وإيجادا وشفاء ومرضا وغير ذلك. الحمد لله.